الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
نزوح زهاء 20% من سكان لبنان و150 ألف شخص معزولون بعد تدمير جسور. إعلام إسرائيلي: المعارك البرية في لبنان ستزداد ضراوة في الأيام المقبلة. الخارجية المصرية عبد العاطي أكد لنظيره الأمريكي رفض المساس بسيادة لبنان ووحدته. جولة للسفير البابوي في كوكبة ومرج عيون والإليعة. مكي من بعبدة: لا خيار لنا إلا الدولة، ولبنان بأمس الحاجة لقرارات توحد لا تفرق. وفد اشتراكي في معراب وأيوب: إقفال السفارة الإيرانية خطوة سيادية. الحرس الثوري يدعو المدنيين لمغادرة مواقع انتشار القوات الأمريكية وأضواء على الفرقة 82 الأمريكية.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. الحرب المستعرة على لبنان مستمرة، ومنطقة جنوب الليطاني تخضع لواقع جديد تعتبر إسرائيل أنها تؤمن من خلاله حدودها الشمالية عبر التقدم البري الذي سجل في الساعات الماضية بالتزامن مع تهجير جماعي لسكان المدن والقرى الواقعة جنوب الليطاني وعزلة نحو 150 ألف شخص بعد تدمير الجسور، علما أن عدد النازحين بفعل الحرب بلغت نسبته 20% من سكان لبنان. أما بالنسبة إلى تداعيات قضية طرد السفير الإيراني والتي غابت أمس عن جلسة مجلس الوزراء التي قاطعها وزراء أمل وحزب الله، فقد أثيرت بعد الجلسة حملة ممانعة ضد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي الذي حضر الجلسة، وقد زار بعبد اليوم مؤكدا أن لا خيار إلا الدولة ولبنان بأمس الحاجة لقرارات توحد لا تفرق. في أي حال، زوار الرئيس نبيه بري نقلوا عنه القول أن ما حصل في قضية السفير الإيراني موجه له شخصيا بالدرجة الأولى، خصوصا بعد الزيارة إلى بعبدة والتي أبدى في خلالها استعداده للمساعدة في تضييق الفجوة بين بعبدة وحزب الله. وتابع بري أن الذي حصل ما بيقطع، والمطلوب إلغاء قرار إبعاد السفير وليس أقل من ذلك، وما حدا يحكيني، روحوا عالجوا الأزمة والحل واضح. تبقى الإشارة إلى أن أوساط الثنائي الشيعي جزمت بأنه لن يسمح للسفير الإيراني بأن يغادر بيروت الأحد المقبل وفق المهلة المحددة له، مشيرة إلى أن هذا التاريخ ليس موجودا في الرزنامة السياسية للثنائي، بالتالي سيتم التعامل مع القرار المتخذ في حق السفير وكأنه لم يكن.
وفي التطورات الميدانية الجنوبية، وبعد رفع عدد الفرق العسكرية المنخرطة في القتال إلى 6 فرق، تواصل القوات الإسرائيلية التقدم إلى عمق خط القرى الثاني وتحديدا في القنطرة التي وصلت إلى ساحتها، إضافة إلى محور آخر في اتجاه عتشيت القصير. أما حزب الله المحظور فأعلن في بيان أنه تصدى لقوى إسرائيلية حاولت التقدم من إخراج بلدة البياضة باتجاه بلدة شمع.
في هذه الأثناء قصفت المدفعية الإسرائيلية الثقيلة بلدات بيوت السياد والبياضة وحنين وشمع وبرج قلوي ورشاف وبيت ليف. إلى ذلك أغارت المقاتلات على زبقين والطيري والمنطقة الواقعة بين الرمادية والصديقين وبنت جبيل والمنصوري وزوتر الشرقية والنبطية الفوقة وحبوش في قضاء النبطية، وخرقت جدار الصوت في أجواء صيدا ومحيطها، كما استهدفت مسيرة سيارة في الرمادية.
في المقابل دوت صافرات الإنذار في المالكية ودوفيف ويفتاح ورموت نفتالي وحيفا الجليل الأعلى نهرية والجليل الغربي بعد إطلاق صواريخ من لبنان.
إلى البقاع، حيث أغارت المقاتلات على محطة للمحروقات في بلدة البزالية في البقاع الشمالي وسط معلومات عن سقوط قتيلة.
الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أن المعارك البرية في لبنان ستزداد قوة وضراوة في الأيام المقبلة، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي بجروح خلال اشتباك في الجنوب.
الجيش الإسرائيلي أعلن أن القتيلة في غارة الضاحية يدعى محمد حسن بشير، وهو قائد كبير في منظومة الصواريخ التابعة لحزب الله.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة أن الغارة على تحويطة الغدير أدت إلى سقوط قتيلين.
وسط هذه الأجواء، وجهت وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري تحذيرات إلى مشغلي الفنادق في المنطقة، مفادها بأن أي منشأة تستضيف عسكريين أجانب ستعتبر هدفاً مشروعاً.
وزعم التقرير أن أحد الأهداف المحتملة قد تكون قاعدة حماة الجوية في لبنان، مدعية أنها قاعدة لوجستية أمريكية في هذه المنطقة. وفي السياق، وسعت وكالة فارس لائحة الأهداف لتشمل مواقع في سوريا، حيث ذكرت أن فنادق فاخرة في دمشق من بينها فور سيزن وشيراتون إلى جانب مجمع القصر الرئاسي سيطاله القصف.
في غضون ذلك، أعلنت اليونيسف نزوح ما يقرب من 20% من سكان لبنان، ولفتت إلى أن أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على مغادرة منازلهم، وما لا يقل عن 121 طفلا قتلوا، وأصيب 399 آخرون منذ بدء العمليات القتالية في لبنان بجروح. وأكد مسؤول في هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ربع النساء والفتيات في لبنان أجبرن على الفرار من منازلهن. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لفتت بدورها إلى أن نحو 150 ألف شخص معزولون بعد تدمير جسور في لبنان.
في هذه الأثناء، جال السفير البابوي باولو بورجيا في القرى المسيحية الحدودية، وتحديدا في كوكب مرجعيون والقليعة.
من كوكب، رئيس جمعية كاريتاس الأب سمير غاوي شرح أهمية الزيارة البابوية.
نحن جايين مع سفير البابوي وأصحاب السيدة حتى نقول لكل الناس الموجودين هون، الكنيسة حدهم، رح نحاول بهالفترة نقدر نغطي كل شيء هن محتاجين لإله، نقدر نكون حدهم. نحن أهميتها نحن ككاريتاس وكل الجمعيات كسلوكية إنه كل شيء لوجستي نقدر نأمن لهم إياه، بالإضافة للدعم اللي عم ينعمل من قبل غبطة البطريرك والحبر الأعظم باتصالاتهم الدولية لحتى نأمن حضور الناس وحماية الأشخاص اللي حابين يبقوا بهذا الأرض، حقهم يعيشوا بأمان، حقهم يعيشوا بطمأنينة، حقهم يفكروا بمستقبل أولادهم. هيدا اللي نحن رح نشتغل حتى ما يتأثر عليهم أي شيء.
رئيس مركز القوات اللبنانية وعضو المجلس المركزي في دبل مارو نصيف شرح المعاناة التي تعاني منها البلدة.
نحن اليوم فينا نقول الأولوية حاليا بالضيعة هي للدواء. اليوم الدواء صار شبه مفقود، إضافة لحليب الأطفال والحفاضات. كمان احنا شوي عم نعاني من نقص بهالموضوع، المازوت لنقدر نضوي الضياع لانه صار في شح وعلى ابواب الانقطاع من ماده المازوت، وهالشيء رح يؤدي لانقطاع الكهرباء وما عم نقدر نضخ كمان مي نحن. واخر شيء اذا بدنا نقول التغذيه، المواد الغذائيه. ونحن كنا حابين كتير يضل في عنا تواجد للدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية بالضيعة، نضل حاسين حالنا نحن جزء من هالوطن اللي هو كتير عزيز على قلبنا.
أعلنت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد لنظيره الأمريكي في اتصال هاتفي بينهما رفض مصر المساس بسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه ودعم جهود الدولة في حصر السلاح بيدها.
مكي من عبده، لا خيار لنا إلا الدولة ومؤسساتها الشرعية. ونشاط القصر مع مرسال كرم العيلي.
في ظل الحملة الواسعة التي يتعرض لها على خلفية مشاركته أمس في جلسة مجلس الوزراء خارقاً قرار الثنائي الشيعي، زار وزير التنمية الإدارية فادي مكي قصر بعبدة، مؤكداً أن المرحلة تفرض التضامن الداخلي وتعزيز حضور الدولة وتغليب المسؤولية الوطنية. وأكد مكي بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الأولوية اليوم هي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر واحتضان النازحين وتكثيف الجهود لوقف الحرب، مع التأكيد على السلم الأهلي والحوار الداخلي. وشدد مكي على أنه لا خيار لنا إلا الدولة والمؤسسات الشرعية، وعلى أن لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى قرارات توحد ولا تفرق، وعبر عن كامل ثقته بما يقوم به رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء. وبعد استدعائه إلى بيروت للتشاور على خلفية اتهام الخارجية اللبنانية طهران بانتهاك أعراف التعامل الدبلوماسي بين البلدين، اطلع رئيس الجمهورية من سفير لبنان في إيران أحمد السويدان على الأوضاع هناك في ضوء التطورات العسكرية المتصاعدة. والعلاقات اللبنانية السورية بحثها الرئيس عون مع سفير لبنان في سوريا أوري قسطون في ظل التنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات. واطلع رئيس الجمهورية من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المصرف في هذه المرحلة، وشدد الحاكم على أن مصرف لبنان يعتمد التدابير اللازمة بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استمرارية عمل النظام المالي بكفاءة وثبات. والوضع الإنساني في لبنان جراء الحرب المستمرة ناقشه الرئيس عون مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي اعتبر أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر، وأكد على ضرورة حمايتهم وضمان عودتهم الآمنة بعد توقف الأعمال القتالية. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
بالعودة إلى التطورات الميدانية في الجنوب، فقد أغارت المقاتلات الإسرائيلية منذ بعض الوقت على بلدة سجود، إضافة إلى بلدة بيت ليف ومنطقة المعصمية بين بلدتي السكسكي والسرفانت. الجيش الإسرائيلي أعلن عن كشف نفق تابع لحزب الله في محيط كنيسة الخيام.
في معراب يلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي موفدا من الوزير السابق وليد جملاط. ضم النواب وائل أبو فعور، هادي أبو الحسن، وراجي السعد، وذلك في حضور عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين ملحم رياشي وجورج عايس.
النائبة غدا أيوب اعتبرت أن قرار طرد السفير الإيراني خطوة سيادية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يكفي. لبنان لا يمكن أن يبقى ساحة لحزب إيران وأدوات الحرس الثوري الإيراني، من جوازات مزورة إلى شبكات إرهاب تمتد من بيروت إلى دول الجوار، وكيف نقبل بسفارة دولة تدعم وتسلح وتدرب ميليشيا على أرضنا؟ إقفال السفارة الإيرانية في بيروت لم يعد مطلبا سياسيا بل ضرورة وطنية لحماية السيادة وسعادة الدولة. لا دولة مع دويلة ولا سيادة مع سلاح إيراني.
شدد عضو كتلة حزب الله المحظور النائب حسن عز الدين خلال جولة في الرملة البيضاء على الاستمرار في القتال.
كلام نهائي هو لما يجري في الميدان، لأن هو اللي بده يحدد النتائج. هذه المقاومة ما زالت تقوم بواجبها بمسؤوليتها الوطنية، تقوم بدفاع عن هذا الوطن والدفاع عن هذا الشعب، وهذه الأرض هي أرضنا، لذلك نحن على استعداد لأن نضحي بما نملك من قدرات وإمكانيات في سبيل بقاء لبنان وإخراج هذا العدو من الأرض التي يحتله.
الانزلاق يبدأ بكلمة وقد ينتهي بمواجهة. سيمون حتشيدي.
التوترات السياسية والأمنية المتصاعدة في لبنان أعادت لغة التصعيد بقوة إلى المشهد الداخلي، مع تصريحات لافتة لقيادات في حزب الله ترافقت مع ردود حادة من خصومهم السياسيين، لا سيما حزب القوات اللبنانية الذي طالب وزراؤه أمس في جلسة الحكومة القضاء والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتهم لمنع أي تداعيات للتهديدات. وقد أثارت مواقف كل من عضو المجلس السياسي في حزب الله وفي صفا والقيادي في الحزب محمود أماطي جدلا واسعا، لأنها حملت في مضمونها تهديدات واضحة للحكومة اللبنانية بشكل مباشر أو عبر التلميح إلى تداعيات خطيرة في حال استمرار بعض السياسات أو القرارات التي يعتبرها الحزب استهدافا له. صفا ذهب بعيدا هذه المرة عبر توجيه رسائل ذات طابع أمني وقالها: الحزب لن يسقط الحكومة في الشارع حاليا، لكن بعد الحرب هناك أجندة مختلفة مع الحكومة وقد نلجأ للشارع. بدوره القيادي في حزب الله محمود أماطي أثار موجة من الجدل حين شبه الحكومة اللبنانية بحكومة فيشي في فرنسا، ولوح بأن مصير الأعدام الذي واجه الخونة في تلك الحقبة قد يتكرر. هذه التصريحات لم تأتي من فراغ، بل في سياق ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على لبنان وتحديدا على حزب الله الذي مني بخسائر ميدانية، علما أن مطالبة وزراء القوات اللبنانية القضاء بتحمل مسؤولياته الكاملة لمنع أي تداعيات قد تنتج عن هذه المواقف لم يأتي من عدم، فقد شهد تاريخ لبنان الحديث محطات مفصلية عدة نذكر منها بإيجاز. أحداث 7 أيار 2008 التي تعد أبرز محطة حين لجأ الحزب وحلفائه إلى استخدام السلاح في الداخل ردا على قرارات حكومية استهدفت شبكة اتصالاته. في العام 2011 استقال وزراء الحزب وحلفائه من حكومة سعد الحريري ما أدى إلى إسقاطها، وعلى الرغم من أن الخطوة جاءت ضمن الأطر الدستورية إلا أنها كانت جزءا من سياسة ضغط مرتبطة بملف المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. في العام 2021 اندلعت مواجهات مسلحة في الطيوني في خلال تحرك لمؤيدي الحزب وحلفائه اعتراضا على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وكان تصعيد ميداني حمل رسائل تهديد مباشرة للقضاء والدولة. وعلى مدى السنوات الأخيرة ارتبط اسم الحزب بأزمات تعطيل حكومي أو انسحابات سياسية واستفزازات لا ننسى منها كسر القرارات الحكومية وأخيرها إضاءة صخرة الروشي. يبقى أنه في ظل تاريخ حافل بمحطات التوتر تبدو أي لغة تهديد اليوم أكثر من خطورة، لأنها تستحضر تجارب سابقة أثبتت أن الانزلاق يبدأ بكلمة وقد ينتهي بمواجهة.
ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا للجنة متابعة خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر العدل عادل نصار، الداخلية أحمد الحجار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور. وتمت مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي بهدف الخروج من القائمة الرمادية، حيث تم استعراض الإجراءات التي أنجزت حتى الآن والمحطات المرحلية المقبلة الواجب استيفاؤها ضمن خطة العمل المتفق عليها. وأكد سلام عزم الحكومة على الإيفاء بكامل المتطلبات في أقرب وقت مع مواصلة متابعة التنفيذ بصورة منتظمة ومنهجية.
تلقى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية السويد تناول البحث في المستجدات على الساحة اللبنانية وتحديات الجسيمة التي يواجهها البلد في هذه المرحلة الدقيقة. وأعربت الوزيرة السويدية عن تضامن بلادها الراسخ مع لبنان حكومة وشعبا، مؤكدة أن السويد ستواجه في الأيام المقبلة حزمة من المساعدات الإنسانية دعما للبنان في مواجهة هذه الظروف.
شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في خلال لقائه السفير الفرنسي إيرفي ماغرو على أهمية المساعي الفرنسية الهادفة لوقف التصعيد، وشكر الدعم العسكري الطارئ الذي قدمته فرنسا أخيرا للبنان وعلى أهمية استمرار مساندة الجيش اللبناني.
نظرا لتداعيات الأحداث التي يشهدها لبنان، جددت السفارة السعودية دعوتها السعوديين المتواجدين في لبنان إلى المغادرة بشكل فوري التزاما بقرار منع السفر إلى لبنان، مشددة على ضرورة التواصل مع السفارة في حال حدوث أي طارئ.
وصلت اليوم قافلة مساعدات مؤلفة من 15 شاحنة محملة بمختلف المواد الإغاثية إلى القرى المسيحية في قضاء مرجعيون، وتم تفريغها في بلدة الإليعة بإشراف رئيس البلدية حنا ظاهر. شملت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية، مياه الشرب وغيرها لتأمين مقومات الصمود والبقاء للأهالي، وسيتم إرسال دفعات إضافية خلال الأيام المقبلة لتغطية مناطق أخرى في إطار تعزيز الدعم للسكان المتضررين.
أعلنت وزارة المال تحويل رواتب القطاع العام والعسكريين ومعاشات المتقاعدين إلى مصر في لبنان، وبإمكان المستفيدين البدء بسحب مستحقاتهم اعتبارا من الغد.
على الرغم من أن الجامعة اللبنانية مقفلة، فإن رئيسها بسام بدران أصدر مذكرة لزوم ما لا يلزم لمناسبة الفصح بالإقفال من الخميس 2 نيسان لغاية مساء الاثنين 13 نيسان.
اقتحم مجهولون في محلة نزلة المخاضة صغرتا منزل مواطن وقاموا بسرقة عدد من محتويات المنزل إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بنحو 50,000 دولار، كما أقدموا على سرقة سيارة صاحب المنزل من نوع مرسيدس، وحضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات.
من هي فرقة المشاة 82؟ رانيا غاوي غصيبي.
بعد إعلان البنتاغون أنه يخطط لنشر قوات في المنطقة، توجهت الأنظار إلى فرقة المشاة 82 المحمولة جواً، إحدى فرق النخبة في الجيش الأمريكي. فمن هي هذه الفرقة؟ الفرقة 82 المحمولة جواً تأسست في العام 1917، وهي من وحدات النخبة من القوات البرية الأمريكية محمولة جواً، تتمتع بقدرة قتالية كبيرة إن في الميدان أو في سرعة الانتشار في غضون ساعات في أي مكان حول العالم. تتمركز الفرقة 82 في قاعدة فورت براج في ولاية نورث كارولينا، وتتبع لفيلق الثامن عشر المحمول جواً، وتضم ما بين 15,000 إلى 20,000 جندي، وتتكون من 3 ألوية قتالية إضافة إلى لواء مدفعية ولواء طيران قتالي ولواء دعم لوجستي، ما يعني أنها وحدة قتالية متكاملة تستطيع تنفيذ عمليات مستقلة من دون الحاجة إلى نشر الفرقة كاملة. نالت هذه الفرقة شهرة واسعة في الحرب العالمية الثانية بعد إنزالها الشهير في فرنسا في خلال عملية النبتون في حزيران 1944، والتي مهدت الطريق لإنزال النورماندي، كما شاركت في عاصفة الصحراء في العام 1991، وكانت في طليعة القوات التي اجتاحت الأراضي العراقية. وفي أحداث اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد في العام 2020، توجهت إلى المنطقة في غضون ساعات، وحين أعلنت واشنطن الانسحاب من أفغانستان في آب 2021، كانت هي من أمنت مطار كابل وأدارت عمليات الإجلاء في ظروف بالغة الخطورة، إضافة إلى أنها من أطاح بالديكتاتور نوريغا في العام 89. وقبيل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، كانت الفرقة 82 أول وحدة أمريكية تنتشر في بولندا كرسالة ردع. الآن يدور النقاش في واشنطن حول سيناريوهات محددة لتوظيف هذه الفرقة في الحرب الراهنة مع إيران، الأبرز السيطرة على جزيرة خرج النفطية أو تأمين الملاحة في مضيق هرمز.
كاتس يحذر إيران: الضربات ستتكثف وسنواصل ملاحقة قادة النظام. كل التفاصيل في هذا التقرير.
على الرغم من أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة التفاوض مع إيران حتى 6 من الشهر المقبل من أجل إفساح المجال الدبلوماسي وإمكانية التوصل للاتفاق، كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاغون يدرس إرسال ما يصل إلى 10,000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لتوسيع الخيارات العسكرية المتاحة أمام ترامب، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد من جهته أن الضربات على إيران ستتكثف وتتوسع لتشمل أهدافاً وقطاعات إضافية تساعد إيران في بناء وتشغيل أسلحتها، ونتل أبيب ستواصل ملاحقة قادة النظام الإيراني. في المقابل، دعا الحرس الثوري الإيراني المدنيين لإخلاء المناطق القريبة من مواقع القوات الأمريكية في المنطقة، وأعلن أن مضيق هرمز مغلق، محذراً من أن أي محاولة للعبور عبره ستواجه برد صارم، ولفت إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن استمرار فتح المضيق كاذبة. وزير الخارجية عباس عراقجي أشار من جهته إلى أن بلاده ستواصل الدفاع عن أراضيها طالما كان ذلك ضرورياً. واليوم كشف الجيش الإسرائيلي أنه ضرب مواقع لإنتاج الصواريخ والألغام البحرية في إيران، وتحدث عن رص صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل وتحديداً تجاه القدس، تل أبيب، ديمونا وبئر السبع. وسائل أعلام إيرانية أفادت عن هجوم على عدد من المناطق في محافظة أصفهان. وعن التهديد الثوري، رصدت الدفاعات السعودية إطلاق 6 صواريخ باليستية إيرانية نحو منطقة الرياض. قوات دفاع البحرين اعترضت 12 مسيرة خلال الساعات الماضية. أما وزارة الأشغال الكويتية فأفادت عن تعرض ميناء مبارك الكبير لهجوم بمسيرات وصواريخ أسفر عن أضرار مادية. في شأن العراقي، شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان على أن تصرفات بعض الفصائل المسلحة ومحاولتها الانفراد بقرارات الحرب والسلم يشكل تهديدا خطيرا لسيادة الدولة. واليوم كشف وزير الخارجية الألماني أن النقاش سيدور في قمة مجموعة السبع حول كيفية الوصول لإنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يستقر الطقس تدريجا مع ارتفاع في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا اعتبارا من الأحد بمنخفض جوي بارد ورطب متمركز حاليا جنوب إيطاليا، والذي يقترب تدريجا فتعود الأمطار الثلوج والرياح النشطة ويستمر تأثيره حتى فجر الثلاثاء المقبل. غدا ارتفاع إضافي ملموس في درجات الحرارة، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر وتكون محملة بطبقات من الغبار في الأجواء. الأحد غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح نشطة محملة بطبقات من الغبار، ترتفع نسبة الرطوبة وتنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتبارا من بعد الظهر، حيث تتكاثف الغيوم فتتساقط أمطار متفرقة موحلة في بدايتها على أن تصبح غزيرة أحيانا اعتبارا من المساء مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج على 1700 متر وما فوق. في الختام إعادة للعناوين. نزوح زهاء 20% من سكان لبنان، و150 ألف شخص معزولون بعد تدمير جسور. إعلام إسرائيلي: المعارك البرية في لبنان ستزداد ضراوة في الأيام المقبلة. الخارجية المصرية: عبد العاطي أكد لنظيره الأمريكي رفض المساس بسيادة لبنان. جولة للسفير البابوي في كوكبة ومرجعيون والإليعة. مكي من بعبدة: لا خيار لنا إلا الدولة، ولبنان بأمس الحاجة لقرارات توحد لا تفرق. وفد اشتراكي في معراب وأيوب: إقفال السفارة الإيرانية خطوة سيادية. الحرس الثوري يدعو المدنيين لمغادرة مواقع انتشار القوات الأمريكية، وتقرير عن الفرقة المشاة 82 الأمريكية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعياً مارون بشعلاني.